بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة أصول التفسير كنا قبل الحج تكلمنا عن مسائل تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ووقفنا عند تفسير القرآن بأقوال التابعين رحمهم الله. وفي هذا يقول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى إقوال التابعين. ينبه بهذا إلى منهج المفسرين الذين يعتمدون على المنهج الصحيح، وهو أن الإنسان من الأئمة الأعلام الذين يؤلفون في التفسير، فإنهم يرجعون في تفسير القرآن إلى تفسيره بالآيات الأخرى، فإن لم يجدوا فيرجعون إلى الأحاديث النبوية، فإن لم يجدوا ذهبوا إلى أقوال الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا مراده عندما يتحدث لهم. فإذا لم يجدوا ذلك، قال: رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين. التابعون هم الذين عاصروا الصحابة وتلقوا عنهم وأخذوا منهم، والمراد بالتابعين هنا هم أئمة التابعين وكبار التابعين المعروفين بالتبحر في العلوم، ومنها علم التفسير. ولهذا مثل المؤلف بأمثلة، قال: كمجاهد رحمه الله فإنه آية في التفسير، يعني مجاهد بن جبر من كبار التابعين، وهو من أعلمهم في التفسير. قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. الإمام مجاهد من التابعين، يقول كبار وكثير من الأئمة، إنه يرجع إلى قوله في التفسير إذا لم نجد في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. لماذا؟ قالوا: لأنه استعرض القرآن من الفاتحة إلى الناس على ابن عباس رضي الله عنهما 3 مرات، يستعرضه عليه ويسأله عن كل آية وكل ما يتعلق بها من سبب النزول ومن الأحكام ومن العقائد ومن القصص ومن العبر والفوائد وكل ما يتعلق بها، فهو إمام متبحر في التفسير، فإذا قال قولا في بيان معنى آية لم يوجد في من سبقه فإنه يؤخذ به، لأننا نتيقن أنه ما قاله عن رأي وهوى، وإنما قاله عن فهم وعلم وإدراك وتأمل لما قرأ واستفادة من شيخه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والترمذي يقول حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. فمجاهد ينقل عنه قتادة أنه قال له ليس في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا، يعني تعلمت فيها من الصحابة الذين سبقوني، تعلمت علما واستفدت علما من علومهم، وهذا تنبيه إلى تمكنه من هذا العلم، وأنه لا يتكلم فيه بالهوى أو بغير علم، وإنما إذا تكلم فإنما يتكلم عن علم ومعرفة. وقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. هو بهذا ينبه إلى وجود قراءات، قراءة ابن مسعود وقراءة غيره، وأن قراءة ابن مسعود تحل له كثير من المشكلات التي هو احتاج إلى الاستفسار عنها من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا تنبيه إلى كثرة وغزارة علمه، حيث أنه عرف القراءات ومنها قراءة ابن مسعود، وعرف أيضا كثيرا مما عند غيره من كبار الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع ورحم الله مجاهدا. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. طبعا هذا الكلام ليس في جلسة أو جلستين أو عشر أو عشرين أو مئة أو مئتين، وإنما آلاف الجلسات، حيث كان مجاهد ملازما لابن عباس في كل الأوقات التي يجد فيها فرصة فراغ لابن عباس حتى أنه يستفيد منه. فهذا يقول إنه رأى ابن عباس يسأله عن تفسير القرآن ومعه الألواح، يعني أنه يدون ويسجل ويكتب ويقيد المعلومات حتى لا تضيع منه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد بذل وقته لإتاحة الفرصة لهذا الطالب النجيب وهذا الطالب المهتم، فكان يقول له اكتب، حتى إن مجاهداً سأل ابن عباس عن كل التفسير، أي عن تفسير القرآن جميعه. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني هذه شهادة من سفيان الثوري لشيخه مجاهد، وأنه يقول إذا جاء التفسير عن الإمام مجاهد ابن جبر فحسبك به، يعني أنه يكون صوابا وصحيحا وسليما، لأن مجاهدا كان حريصا على تلقي العلوم ممن قبله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان يجتهد في تحصيل العلوم، ومنها وأعظمها وأهمها علم التفسير ومعاني كلام رب العالمين جل جلاله. من الأمثلة التي تشبه مجاهدا من كبار التابعين كسعيد بن جبير رحمه الله، وعكرمة مولى ابن عباس رحمه الله، وعطاء ابن أبي رباح رحمه الله، والحسن البصري، ومسروق ابن أجدع رحمهم الله، وسعيد بن المسيب، وأبي العالية، والربيع بن أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذلك الإمام قتادة، والضحاك بن مزاحم، وغيرهم من التابعين. فهؤلاء من الأئمة المشهورين المعروفين بالتبحر بالعلم، فهؤلاء إذا جاء التفسير عنهم فإنه يقبل قولهم ويؤخذ لما عرف عنهم من الورع والزهد وصلاح المنهج واستقامة العبادة وحسن السريرة والحرص على نفع الأمة بما تبرأ به الذمة. فمثل هؤلاء علماء التفسير يأخذون بأقوالهم إذا لم يجدوا أقوالا لمن سبقهم في بيان المعاني، لأن هؤلاء جهة موثوقة، وهذا إذا لم يوجد بينهم خلاف. أما إذا وجد بينهم خلاف في المعاني التي رووها فيأتي باب الترجيح كما في غيرهم، فإذا اختلفوا فإنه يرجح بينهم بما يعضده من دليل أو يؤيده من رواية. قال: وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد كثير في الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله لا يهدي. هنا ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن بعض الناس إذا قرأ كتب التفسير قال إن المفسرين قد اختلفوا في معنى هذه الآية، وهو في الحقيقة لم يقع بينهم اختلاف، لكن اختلفت عباراتهم، فبعضهم يعبر بالنص وبعضهم يعبر بالمفهوم وبعضهم يعبر باللازم، فيظن أن بينهم اختلاف بينما هم في الحقيقة ليس بينهم اختلاف. لكن الذي يدرك هذا هو الإنسان المتمكن من العلوم والمتبحر فيها. وما يروى عن بعضهم في، وهذا يلاحظه الإنسان في تفسير ابن كثير، يجد أن ابن كثير رحمه الله ينقل أقوال المفسرين بنصها فيظن الإنسان أن بينها تباين، بينما لو أعمل فكره وتأملها وجد أنها في النهاية تتفق، وإن اختلفت العبارات. وليس هذا في كل مكان، أحيانا يوجد بينهم اختلاف، لكن في بعض الأماكن في بعض المواضع من التفسير الحصيلة لا شيء للخلاف، وإنما هو خلاف لفظي. ولهذا قال: فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. ممن خالف في الأخذ بأقوال التابعين شعبة ابن الحجاج وغيره، وهو إمام، يقول: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ وهو يعني بهذا أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا كلام صحيح، وليس هذا هو المقصود من طرح المسألة التي سبقت. بمعنى أن التابعي إذا أنه قال قولا يخالف غيره فيه حقيقة وليس خلافا لفظيا، وليس له وليس هناك مرجع يرجع إليه، فما يؤخذ بقوله في مقابل قول التابعي الآخر إلا بعد النظر والترجيح بين الأقوال. وأما إذا لم يوجد خلاف لقوله فيؤخذ به. فقول شعبة ابن فقول شعبة بن حجاج أقوال التابعين لا يؤخذ بها في التفسير وليست حجة، يعني بهذا أنها لا تكون حجة على من خالفهم ممن هو مثلهم، وهذا ليس محل خلاف. أما إذا اجتمعوا على شيء أو تكلم أحدهم بشيء ولم يتكلم الآخرون به، فإنه لا حرج على الإنسان أن يأخذ به. وأما إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتاب أحد في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فيقول: إن التابعين إذا اختلفوا خلافاً حقيقياً فإنه لا يكون قول بعضهم حجة على البعض، وكذلك لا يكون حجة على من يأتي بعدهم. ما المرجع في هذا؟ يرجع إلى لغة القرآن وإلى لغة السنة وعموم المفهوم والمدلول اللغوي في لغة العرب على المعاني التي ورد بها النص القرآني، وكذلك يرجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم كما مر بنا في الدروس السابقة. الشارح لهذا الكلام رحمه الله يقول: أشار شيخ الإسلام رحمه الله هنا إلى أن العلماء اختلفوا في كونهم حجة في التفسير، لأنه قال: فإن كثيرا من أهل العلم، وهذا يدل على أنها ليست محل إجماع، وهو كذلك، ولا ريب أن التابعين يختلفون، فالذين تلقوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا التفسير، هؤلاء لا يساويهم من لم يكن كذلك، يعني أن الصحابة لا يساويهم التابعون، فمن تلقى القرآن والحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كمن جاء بعده ونقل إليه الكلام نقلا. قال: لا ريب أن التابعين يختلفون، فالذين تلقوا عن الصحابة التفسير هؤلاء لا يساويهم من لم يكن كذلك، ومع هذا فإنهم إذا لم يسندوه عن الصحابي فإن قولهم ليس بحجة، على من بعدهم إذا خالفهم، لأنهم ليسوا بمنزلة الصحابة، ولكن قولهم أقرب إلى الصواب، وكلما قرب الإنسان من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب ممن بعدهم، وهذا شيء واضح لغلبة الأهواء فيما بعد. يقول إن الناس مع تأخر الأزمان صار يدخلهم الهوى وتختلف المشارب وتتغير الأهواء ويصير للإنسان مطامع وتختلف الأفهام، بخلاف الذين عاشوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وفهموا فهمه وتلقوا مراده وفهموه. قال: لكثرة الواسطات بينهم وبين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعدهم هذا لا شك أنه يقلل من قيمة أقوالهم. ومن هنا نعرف أن الرجوع إلى قول من سلف أمر له أهميته، وأن غالب اجتهادات المتأخرين مما يحتاج إلى نظر، فإنها قد تكون بعيدة عن الصواب. فيقول: كلما بعد الإنسان عن عهد النبوة قلت بضاعته وقل تحصيله وضعف مستنده إلا من رحم الله. قد يوجد أناس يتبحرون في العلوم في زمننا هذا ولهم من المكانة الشيء الكثير، لكن هل يصلون إلى درجة أتباع التابعين أو أتباع التابعين؟ لا يصلون إليهم، لكنهم على خير عظيم واجتهاد وحرص ومعرفة وتفاني في التعلم، لكن الفارق حينئذ كبير. وكلما بعد الإنسان عن عهد نبوة قلت بضاعته وضعف تحصيله. قال: فصارت الآن الطرق لتفسير القرآن أربعة: القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، على خلاف في الأخير. فهو رحمه الله، يعني شيخ الإسلام، يرى أنهم إذا اجتمعوا فقولهم حجة، وإذا اختلفوا فليس بحجة. وهذا هو الذي يراه الكثير من أهل العلم، وعليه العمل عند علماء التفسير. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: ماذا نقول عند سجود السهو وعند سجود التلاوة؟ تقول مثل ما تقول في سجود الصلاة، وإن شئت أن تزيد في سجود التلاوة أن تقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه فيه وبصره، أو تقول: اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، فهو حسن. يقول: طواف العمرة هل يكفي عن طواف الوداع إذا أردت السفر بعد العمرة مباشرة؟ بعض أهل العلم يرى أنه يكفي، إذا أن الإنسان أدى فريضة الحج وعند سفره وقبيل سفره جاء بعمرة من أدنى الحل، فغادر بعد أدائه للعمرة مباشرة، أنه يجزئ عن الطواف. لكن الإنسان في مثل هذه الظروف الآن كل يوم يخف المطاف، ويقل الناس حتى أنه صار ميسورا وسهلا. فينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه أن يأتي بطواف يقصد به طواف الوداع، لأنه واجب ولا يبحث عن المخارج ليزداد أجره وثوابه. يقول: أريد أن أعتمر عمرة في هذه الليلة، هل هذه العمرة تكفي لهذا العام؟ ليس هناك تحديد لكل سنة عمرة، والعمرة تكون للإنسان الذي هو خارج مكة يذهب إلى مكة، وأنت الآن في مكة، فلا معنى للعمرة حينئذ، لأن معنى العمرة زيارة مكة، وأنت الآن موجود في مكة، ما هو الجديد الذي أتيت به؟ الطواف مطلوب منك في كل وقت، فكونك تتعبد بالطواف ما دمت داخل مكة أفضل من أن تخرج منها لتأتي بعمرة أخرى وتعتبر نفسك أنك قدمت شيئا، كما هو الوارد في الأحاديث، عملا بارا ومتميزا. النبي صلى الله عليه وسلم ما حث على أن يخرج أهل مكة ليأتوا بعمرة، وإنما حث من كان خارج مكة أن يذهب إلى مكة ليأتي بعمرة. هذا هو المعنى الفقهي لأداء العمرة، فالعمرة هي قصد مكة لعمل مخصوص، أو زيارة مكة لعمل مخصوص، وأنت الآن موجود في مكة، فأكثر من الطواف وهو أفضل لك. وإذا قدر أنك خرجت من مكة لعارض وأردت أن ترجع إليها فتأتي محرما، وهذه عمرة فاضلة لا إشكال فيها. أما أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة فهو عمل ليس فاضل، وإن جاز. هذا يقول: إنه كان استمعوا لبعض المشايخ الذين يلاحظ عليهم خلل في الاعتقاد، وخاصة في مسائل الصفات، وأنه كان يرسلها على وسائل التواصل الاجتماعي، فنبهني أحد لهذا، فما الحكم؟ الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان إذا أراد أن يرسل شيئا للناس، مقاطع بالواتساب أو تويتر أو غيرها، يعلم أنه محاسب عليها، وأنه يتحمل مسؤوليتها أمام الله، فما يحصل من ضرر للناس أنت شريك فيه، وأنت وسيلة نشر له. فيجب على الإنسان قبل أن يرسل هذه الأشياء أن يراجعها ويتأكد من سلامتها وعدم اشتمالها على أمر ضار يفوت عليه مقصوده، وهو قصده الإحسان والنفع، بينما وقع في خطأ فضر الناس وهو تضرر ولحقه وزر. فيجب على الإنسان أن لا يرسل شيئا إلا وقد تأكد من أنه نافع للناس، وأنه مفيد لهم، وأنه لا يترتب عليه أضرار لا في العقائد ولا في الأخلاق ولا في المعاملات ولا في الناحية النفسية، لأن كثيرا من المعلومات ترسل للإرجاف بالناس وإشغالهم وإلهائهم، بدلا من أن يكون الإنسان مطمئنا هادئا ومشغولا بذكر الله، تأتيه هذه الرسائل فتقلقه وتشغله، تشغله عن ذكر الله، وتشغله عن راحته، وتشغله عن أعماله، وهذا مما يضر. فيتحمل الإنسان وزر هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن أن يقول خيرا أو يصمت، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الذي لا يعنيك اتركه، كما أنه إذا أردت أن تعمل شيئا فليكن هذا خيرا، وإذا لم يكن خيرا فعدمه أفضل. فكون الإنسان يكف شره وأذاه عن الناس يكون بهذا على خير عظيم، فيجب على الناس أن ينتبهوا لمثل هذه الأشياء. هذا يقول: له بعض الأقارب يريدون السفر إلى بلاد الكفار للعمل، هل لي أن أساعدهم بالمال؟ السفر لبلاد الكفار فقط للعمل لا يجوز، أما إذا كان الإنسان يريد أن يسافر لأجل أن يستغل العمل هناك للدعوة إلى الله وتعليم الناس التوحيد وبيان معنى الإسلام وتعليم الناس الأحكام الشرعية، فهذا على خير عظيم وهو دعوة وعمل مطلوب. أما إذا كان الإنسان يريد أن يسافر إلى بلاد الكفار لأجل أن يأكل ويشرب فهذا لا يجوز له ذلك ولا يساعد. يقول الإنسان: إذا كان في جدة وأراد أن يأتي إلى مكة هل له أن يأتي بعمرة؟ نقول: نعم، كل إنسان خارج حدود الحرم الأفضل له إذا أراد الدخول للحرم أن يدخل محرما، وهذا من تعظيم شعائر الله، سواء في جدة أو في حدة أو في بحرة أو في الزيمة أو في السيل أو في الطائف. الإنسان الأفضل إذا جاء إلى مكة ولو كان يأتي كل يوم الأفضل أن يكون محرما. يقول: إذا جاءت امرأة للحج من خارج المملكة، هل الأفضل الصلاة في بيتها أو الأفضل لها أن تأتي للمسجد الحرام؟ نقول: الصلاة بالنسبة للمرأة في منزلها أفضل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فبيت المرأة والفندق أفضل من أن تصلي فيها، أفضل من أن تأتي تصلي في الحرم، لأنها بصلاتها في بيتها حصلت على المضاعفة بمئة ألف، وسلمت من مزاحمة الناس وانسترت عنهم. والمرأة طبيعتها القرار والاستقرار، وليس طبيعتها الخروج والترداد ومزاحمة الناس. هذا يقول: إنه زوج بنته لأحد أبناء عمها وابتعث إلى فرنسا دورة في تخصصه، وكان قد شرط عليه عدم السفر بها. يقول: وقد أقسمت بأن ذهب إلى فرنسا ستكون سبب في طلاق أمها أو أمه، بعد فترة استخرت وطلبت أن تذهب، فماذا علي؟ السؤال مو واضح كثيرا، لكن إذا كان الإنسان شرط على زوجي بنته عند العقد أن لا يسافر بها فالشرط يعمل به، وليس للزوج أن يطالب زوجته بأن تسافر معه، ما قادم الشرط عليه. وهذا شرط صحيح وشرط يلزم الوفاء به، فإذا أنه خالف هذا الشيء أو حصل نزاع بينك وبينه أو علق أحدكما فسخ النكاح أو الطلاق على السفر، فإذا وقع هذا الشيء فإنه يقع الطلاق، ويكون للإنسان حق المراجعة ما دامت في العدة. فإذا راجعها وهي في العدة فإنها تعود على ما كانت عليه إذا كانت أول مرة أو ثاني مرة، وإذا كان ثالثة فلا تعود. والشروط عند العقود معتبرة، ولهذا أمضى عمر رضي الله تعالى عنه اشتراط المرأة على بعلها عند العقد، فقال أحدهم إذن يغلبننا، فقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند العقود، عند العقد اتفقت أنت وإياهم على أمر معين تلتزم به ما دام لا ينافي مقتضى العقد، فإذا كان لا ينافي مقتضى العقد يلزم الوفاء به، وإذا خالفته فتتعرض أنت للمسؤولية. يقول أنا من سكان مكة وأريد أن آتي بعمرة عن والدتي، فكيف يكون ذلك إذا كان أهل مكة يكفيهم الطواف؟ إذا خرجت من مكة لغرض من الأغراض، وأنت كثيرا ما تخرج، إما أن تذهب إلى جدة أو تذهب بمشوار مع أهلك خارج حدود الحرم، فإذا أردت الرجوع أحرم وأتي بعمرة لأمك كما ذكرت، وهذا كثير يحصل منك. يقول الذهب الملبوس الذي حال عليه الحول هل عليه الزكاة؟ والمخزون الذي لا تلبسه هل عليه الزكاة؟ وهل تخرج زكاته بالسعر القديم المشترى أو بالسعر الجديد؟ الذهب الذي تتخذه المرأة لها حلياً تلبسه فهذا ليس فيه الزكاة على قول جمهور العلماء، وقول لبعض أهل العلم أنه من الأحوط أن المرأة تلبس أن تخرج زكاته. وأما الذهب الذي تخزنه المرأة لتحافظ على سعره فهذا فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، والزكاة هي ربع العشر عند حولان الحول، يعني عند وقت تمام الحول. كان مثلا سعره العام الماضي في شهر ذي الحجة سعر الجرام مثلا 300، الآن صار مثلا 150، تخرج زكاته على سعره في الوقت الحاضر. وكذا العكس، لو كان في العام الماضي في شهر ذي الحجة كان سعره مثلا 100 والآن صار 200، تخرج زكاته بسعر اليوم على أنه ب200، وزكاة الحلي هي ربع العشر يعني 2.5%، إذا بلغ نصابا، والنصاب هو ما يعادل 20 مثقال من الذهب. هذا يسأل يقول مضاعفة الصلاة ب100,000 هل هو خاص بالمسجد الحرام أو يكون في كل مكة؟ يكون فيما كان داخل حدود حرم مكة، لأن الله تعالى سمى مكة مسجدا في موضعين، في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح أسري به من بيت أم هاني خارج المسجد، والآية الأخرى قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمشركون ممنوعون من دخول حرم مكة كله. ثم إن أحكام الحرم واحدة في تحريم التقاط اللقطة وفي المنع من تنفير الصيد وفي المنع من الأخذ من العشب أو كسر الأشجار أو نحوها. يقول: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ هو السنة. الإنسان في حال القيام يضع يده اليمنى على اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع. وقد جاءت الأدلة على وضع اليدين في الصلاة كلها، فالإنسان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه، وبعد تكبيرة الإحرام يضع اليمنى على اليسرى على صدره، وعند الركوع يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، وفي السجود يضع يديه ممدودتي الأصابع باتجاه القبلة حذو منكبيه، وفي الجلوس يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة عند ذكر الله، ويفرش يده اليسرى على فخذه الأيسر. هذه أحوال الإنسان في الصلاة. فحال القيام تكون اليدين على الصدر ويضع اليمين على الشمال، وفي حال الركوع تكون على الركب، وفي حال السجود تكون حذو المنكبين، وفي حال الجلوس كما ذكرنا. فهذه أوضاع اليدين في الصلاة كلها. يقول: أتيت للحرم وصليت المغرب ولم أطف، هل يصح هذا؟ نعم يصح. الطواف ليس بواجب، لكن إن رغبت في الطواف وأردت أجره فإنك ينبغي لك أن تطوف ولا تحرم نفسك الخير. يقول: الأكل والشرب أثناء الطواف هل يبطل الطواف؟ نقول: لا، لا يبطله، ولكن ينبغي للإنسان أن يشغل أثناء الطواف بمناجاة ربه، إلا إذا كان صائما وأذن المغرب فله أن يأكل ويشرب، أو احتاج لذلك كأن جاع أو عطش فأكل أو شرب فلا حرج عليه. يقول: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ نقول: إذا كان بشهوة فنعم ينقض الوضوء، وإذا كان بدون شهوة فلا. يقول: نغمات الموبايل هل فيها إثم؟ إذا كانت موسيقى فيها إثم، وكما تلاحظون أحياناً ونحن في الصلاة نسمع الموسيقى، وهذا أمر منكر، بل منكر عظيم. فالإنسان أصلاً لا يجوز له أن يضع في هاتفه نغمة محرمة موسيقية، لا يجوز له ذلك. والإنسان سواء كانت هاتفه نغمة موسيقية أو غيرها ينبغي له إذا أراد الدخول للمسجد، المسجد الحرام أو غيره، أن يغلق الهاتف أو يجعله على الصامت، لأن الإنسان بتركه له يؤذي الناس في صلاتهم ويشوش عليهم عبادتهم، وربما بعضهم دعا عليه وهو في حال السجود، وهذا بلا شك خطر عظيم عليه هو، ثم إنه إيذاء للناس وتحد بفعل المنكر في أقدس البقاع وأطهرها وأفضلها. فيجب على الإنسان أن يتقي الله. يقول: رجل طلق زوجته 3 مرات ووثق ذلك بكتابتها في 3 أوراق، بتوقيعه على هذه الأوراق، لكنه يدعي أن زوجته أكرهته على الطلاق، فما الحكم؟ ما هو الإكراه يا مسكين؟ الإكراه هو أنك إذا لم تعمل هذا الشيء تقتل، فهل زوجتك هددتك بأن تقتلك وأخذت سلاحا ووضعته على رأسك توقعه عليك إذا لم تنفذ هذا؟ الجواب لا، لا يمكن تعمل المرأة مثل هذا، ولا يتصور أبدا أن يحصل هذا الشيء، فلا يسمى هذا إكراه، وعلى هذا فيقع الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المزح في الطلاق واقع طلاق، قال ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي لفظ النكاح والطلاق والعتاق. فإذا أن الإنسان اعترف بأنه هو الذي كتب هذه الأوراق أو عليها توقيعه، فهذا إقرار منه بهذا بإيقاع ثلاث تطليقات مفترقات، وعلى هذا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول هناك بعض الناس يحذرون من بعض المشايخ وأصحاب الفضل ممن نحسبهم على خير، فما حكم ذلك؟ إذا كان الإنسان سليم في عقيدته وليس صاحب بدعة، فالتقليل من شأنه والتحذير منه هذا تحذير مما يدعو إليه. والإنسان الذي هو من أهل الفضل كما ذكر السائل عادتهم أنهم لا يدعون إلا إلى الخير وإلى ما فيه مصلحة الناس، فالتحذير منهم هو تحذير من دين الله، وهذا إيجاد بلبلة وتشكيك وفوضى عند الناس، حتى أنهم يضعفون مصادر التلقي والمراجع التي يرجع إليها في وقت الأزمات. وهناك مؤامرة تراد بالناس أن لا يرجعوا إلى أهل العلم ممن يوثق بهم، حتى أنه إذا حصلت أزمة أو وقع أمر يكون كل إنسان بمفرده ولا يثق في من حوله من أهل العلم، وهذا مخطط استعماري يقصد منه تشتيت الأمة الواحدة وإيجاد فواصل بين علمائها وعامتها، حتى يبقى الناس في بلبلة، فيجب عدم الاستماع لأمثال هؤلاء، ويجب على الناس أن يثقوا بعلمائهم ويعرفوا قدرهم ويرجعون إليهم فيما يشكل عليهم من أمور دينهم. يقول هل يجوز لي أن أجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم إذا نويت السفر مباشرة بعد المغرب، لا سيما في الحرم بحثا عن فضل الصلاة في الحرم؟ إذا كان الإنسان في حال سفر، بمعنى أنه له في البلد 4 أيام فأقل، فلك أن تقدم العشاء. وأما إذا كنت منذ مدة أكثر من 4 أيام وأنت في البلد وأنت ناوي الاستقرار والبقاء في هذا البلد، فليس لك حق أن تجمع، وإنما تؤخر الصلاة الثانية إذا حان وقتها، لأنه لا ينطبق عليك اسم المسافر لأنك لم تسافر بعد. يقول ابتلي الناس في هذا الزمن بالتقاط الصور وأكثر من ذلك خاصة في الحرم، يقولون هذا للتذكار، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التصوير ونهى عنه وبين عقوبته، وأن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولهذا تكلم العلماء على الصور الفوتوغرافية وغيرها، وقالوا إنها تجوز للحاجة لإثبات هوية ونحوها. أما ما يسمى بالتذكار فهذا هو عمل إبليس في أول شرك وقع على الأرض، فإنه كان في أول الزمن قبل مبعث نوح عليه السلام 5 رجال عباد أهل علم وصلاح، هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا يعلمون الناس الخير. فلما ماتوا جاء إبليس في صورة إنسان ناصح وقال للعوام: هؤلاء الأعلام الفضلاء الذين ماتوا لو أنكم صورتم صورهم ووضعتوها في مجالسهم حتى إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فتعبدتم لله مثلهم. فقالوا: فكرة جميلة، وعملوا ذلك. فلما انقرض هذا الجيل وجاء جيل آخر، قال جاءهم إبليس وقال: إن آباءكم كانوا إذا أرادوا أن يدعوا الله جاءوا إلى مجالس هؤلاء وتذكروا كيفية طريقتهم في الدعاء ودعوا الله عندهم، فإذا أردتم أن تدعوا الله بأمر صعب تأتون هنا. فقالوا: فكرة جميلة، ونفذوها. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الثالث جاءهم إبليس وقال: إن آباءكم وأجدادكم إذا حزبهم أو ضاقت عليهم ضائقة جاءوا لهؤلاء وطلبوا منهم ما يحتاجون، فوقع الشرك. أريد أن أسأل سؤال: كم صورة التقطت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج؟ ها، في صورة؟ في واحدة ولا 2 ولا 10 ولا 20 ولا 100؟ ولا صورة. هل خفي من سنته شيء؟ وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم، يعني اعملوا الأعمال في الحج مثل ما أنا أعمل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.